يا قدس بشراك، هذا الفجر صداح، وحي النبوآت عنه الأفق ينزاح. تبسم الضوء في عينيك عودته للأرض روح، يزف الباب مفتاح. يا قدس، هذا أذان الفتح يرفعه، هدير طوفان لم يحوجه إفصاح.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم. الفتح الموعود. حلقات يعدها عبد الرحمن القاسم، يقدمها عقيل المضواحي. الفتح الموعود من إخراج محمد رسام.
من قبل عمليات طوفان الأقصى كانت العلاقة ما بين اليمن وفلسطين علاقة المشتاق البعيد، لكن وبعد تدخل اليمن في نصرة فلسطين وأهل غزة أصبحت العلاقة ممهورة بالدماء ومتوجة بالعطاء، ذلك العطاء الذي لا ينضب والوفاء الذي لا يتغير. وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس كان لليمن وقفة الصادقين في نصرة فلسطين وغزة وبشكل لم يسبق له مثيل. في هذا الزمن وأمام ما حدث في قطاع غزة من مجازر فظيعة تجلى للعالم كله مدى وحشية العدو الصهيوني الذي لم يوجد مثله في أي مكان أو زمان، وما تجدر الإشارة إليه أنه وكما ذكرنا سابقا لا ينبغي أن نغفل عما جرى في غزة من جرائم وحشية وأن نذكر بها بشكل دائم ليشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. لقد ارتكب العدو الصهيوني في قطاع غزة كل الجرائم، فلا يوجد شيء إلا وقد دمر أو قصف، وهذا العدو لم يراعي أي حرمة لا لمبنى مدني أو ديني، لأنه من يقتل الإنسان عمدا فلن يتحرج في المكان الذي يقتله فيه سواء كان بيتا أو مسجدا أو مدرسة أو حتى مستشفى أو غيرها. وما يجدر الإشارة إليه أن العدو الصهيوني ومن أول أولياته في حربه على غزة هدم المساجد ودور العبادة وطمسها، فمن كان يدنس المسجد الأقصى الشريف فلن يبالي بتدمير أي مسجد آخر. وهنا وفي حلقتنا الفتح الموعود فإننا سنخصص هذا المقطع لجرائم العدو الصهيوني تجاه المساجد وما حدث لها من تدمير متعمد وممنهج. فمع استهداف العدو الإسرائيلي لقطاع غزة لم تقتصر الممارسات ومخططات الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال على استهداف المدنيين وقصف المنازل والمباني الحكومية والمستشفيات فحسب، بل امتد الأمر لاستهداف المساجد دور العبادة بما فيها التاريخية، حيث تحتضن غزة أكبر وأقدم مساجد وكنائس في العالم. وبحسب إحصائيات رسمية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن جيش الاحتلال وفي الأشهر الأولى من العدوان دمر 237 مسجدا بشكل كلي، فضلا عن تدمير 313 مسجدا بشكل جزئي. المساجد التي تم تدميرها ليس في شمال غزة فقط بل في كل عموم القطاع، في إطار تعمد الاحتلال استهداف دور العبادة. وهناك مساجد تراثية زاد على بنائها 600 عام و500 عام و400 عام، لكنها تعرضت للتدمير الكلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن المسجد الذي يشاد له بالبنان هو المسجد العمري، هو المسجد العمري في وسط مدينة غزة القديمة. ورصد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان استهداف الاحتلال المساجد، حيث رصد المرصد خلال تقريره حالات قتل أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بسبب هجمات إسرائيل على المساجد، كما حدث في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة لدى تدمير مسجد أحمد ياسين، وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع عند تدمير مسجد سليم أبو مسلم، وفي خان يونس عند تدمير مسجد خالد بن الوليد. استهداف العدو الصهيوني المتكرر في عدوانها الحالي وحروبها السابقة لدور العبادة في غزة يرتبط بتحريض متكرر من مسؤولين رسميين الصهاينة دأبوا فيه على ربط ما يجري في فلسطين بأبعاد دينية واستخدام رموز ونصوص دينية للتحريض على مهاجمة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم. ما تجدر الإشارة إليه أن العدو الصهيوني لم يستهدف المساجد وهي فارغة، بل استهدفها وهي مكتظة بالمصلين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث داخل مسجد أو مصلى في مدرسة التابعين في منطقة حي الدرج، وهي مكتظة بمئات المصلين الفلسطينيين، حيث ارتقى مئات الشهداء وهم يصلون صلاة الفجر.
لعل والد هذه الطفلة قد طبع على جبينها قبلة قبل أن تنام وودعها، دون أن يعرف كلاهما أنها ستكون القبلة الأخيرة. ذهب بعدها ليجيب داعي ربه، حي على الصلاة في مصلى مدرسة التابعين، حيث نزح مع الآلاف في حي الدرج وسط قطاع غزة. ولعل إمام صلاة فجر اليوم في هذا المصلى قد رفع صوته قائلاً: سمع الله لمن حمده، ولكنه لم يسمع أصوات المصلين الذين كان يأمهم، بل سمع أصوات انفجار 3 صواريخ أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي مستهدفاً المصلى وطابقاً آخر يؤوي نساءً وأطفالاً في هذه المدرسة، لتكون هذه الصلاة هي الأخيرة لحوالي 100 شهيد ارتقوا في هذه المذبحة الجديدة، مع عشرات من المصابين، منهم من نجا من الموت المباشر ونقل إلى المستشفى ليترك لمصيره لصعوبة التعامل مع جراحه أو لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيب هذه الجراح.
المشهد لا يمكن وصفه هنا، المشهد لا يوصف.
في معظم نكبات العالم يتم الحديث عادة عن انتشال الجثامين، ولكن هنا في مدرسة التابعين في غزة وفي كل جرائم العدو بالقطاع يتم الحديث عن تجميع الجثامين، يد من هنا ورجل من هناك ورأس ربما تكون لهذا الشهيد أو ذاك. يقول جيش العدو في تسويقه لهذه الجريمة إنه استهدف مقراً لحركة حماس واستخدم أسلحة ذكية في الهجوم واتخذ تدابيره لتقليل الأذى، ولكن الصورة تكذب كل هذه الادعاءات وتسقط كل هذه الروايات والسرديات.
تم استشهادهم في هذا الاستهداف.
والنتيجة مذبحة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم، ومركز جديد للنازحين يتم استهدافه بعد أكثر من 170 مركزاً هاجمها العدو منذ بدء العدوان، منها حوالي 150 مدرسة في مناطق مختلفة بالقطاع. وإذا ما استمر الخذلان العربي والعالمي لأهالي قطاع غزة، فإن مجزرة مدرسة التابعين لن تكون الأخيرة، وإن كانت صلاة الفجر اليوم في مصلاها قد كانت الأخيرة لمصلين أكملوها بالتأكيد عند بارئهم، شاكين له سكوت العالم وتواطؤ إخوة لهم في الدين والعرق والإنسانية، قائلين: ربنا لك الحمد.
أمام ما حدث ويحدث في قطاع غزة من جرائم شنيعة ارتكبها العدو الصهيوني، كان من المفترض أن يكون هناك موقف إسلامي جماعي قوي، لكن للأسف لم يحدث ذلك الموقف، بل للأسف أكثر وأكثر أن هناك من الدول العربية والإسلامية من شاركت العدو الصهيوني في تلك الجرائم التي يرتكبها ووقفت في صف إسرائيل ودافعت عنها بكل ما تستطيع، في الوقت الذي كان اليمن وقائده العظيم وشعبه المبارك قد وقف لمساندة غزة وتدخل لضرب العدو الصهيوني في البر والبحر بالصواريخ والطائرات المسيرة. كان هناك من الدول العربية من تصدى لتلك الصواريخ والمسيرات وحاول أن يمنعها من الوصول إلى عمق الكيان الصهيوني.
ما عمليات الاعتراض التي قامت بها حتى دول عربية وساندت بها الإسرائيلي؟ صبرنا على ذلك ولم نستهدفها بعد أن تورطت إلى هذا المستوى في مساندة العدو الصهيوني اليهودي. همنا وهدفنا وتوجهنا وموقفنا وعملنا لنصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة والمجاهدين في غزة، وهو موقف حق، موقف مشروع. الأمريكي يبرر لنفسه ويرى لنفسه والبريطاني أن يأتوا إلى منطقتنا، إلى عالمنا الإسلامي، إلى بلادنا العربية، إلى بحار هذه البلدان، وأن يساندوا العدو الصهيوني في جرائمه، وهو يرتكب الجريمة البشعة، جرائم الإبادة الجماعية للشعب مظلوم، ثم يستنكرون على الآخرين أن يتحركوا في الموقف الحق، في الموقف الصحيح، في الموقف الإنساني والأخلاقي الذي له مستنده الأخلاقي الإنساني الشرعي القيمي القانوني بكل الاعتبارات.
وأمام كل تلك المحاولات التي أرادت منع اليمن من مساندة أبناء غزة، واصل اليمن عملياته المختلفة برا وبحرا وجوا، وسطر بذلك أروع الملاحم والتضحيات التي تكتب في جبين التاريخ. وكعادتنا في حلقتنا من الفتح الموعود في المقطع الثاني، فإننا نوثق تلك العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي والبريطاني في مختلف الجبهات نصرة لغزة وفلسطين، ونسرد تسلسلها الزمني والمكاني. ففي مساء 29 من يناير 2024 أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن، والتي كان من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا. أما في 31 من يناير 2024 أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية USS غريفلي في البحر الأحمر. في نفس اليوم نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر. يقول العميد سريع يومها إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الأمريكية USS غريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. وفي الأول من فبراير 2024 وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة. لم تقتصر عمليات القوات المسلحة اليمنية على صعيد البحر، بل لقد نفذت عمليات في البر، وذلك ما حدث في 2 من فبراير 2024 حيث نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ البالستية. بالرغم من العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ هجماتها، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، فقد نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية في 6 من فبراير 2024 عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مورنينغ تايد. تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. أما في 12 من فبراير 2024 قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وإذا كان الأمريكي تلقى ضربة في 12 من الشهر، فإن البريطاني وبعد 3 أيام فقط تلقى الأخرى. ففي 15 من فبراير 2024 نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بحسب بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية آنذاك.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
هذه العمليات العسكرية المستمرة بالصاروخية والمسيرات وبكل أنواع السلاح المتاح لها بحمد الله تأثيرها المستمر على المستوى الاقتصادي بشكل واضح ومعترف به، والتقارير عنه تقارير مستمرة في وسائل الإعلام الغربية في أمريكا، في بريطانيا، في أوروبا أيضا، وكذلك أيضا لدى العدو الإسرائيلي. ارتفاع الأسعار حتى في المواد الغذائية في مختلف أنواع السلع والبضائع، هذا شيء معروف، بل تأثير كبير على بعض السلع وفي ارتفاع أسعارها أو في محدودية توفرها. هناك أيضا تأثير على مستوى الناتج الاقتصادي، تأثير على الموازنات، تأثير على أشياء كثيرة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وهذه نتيجة مهمة. والتأثير في مجال حساس على الأعداء، هذا مجال حساس على العدو الإسرائيلي، القوة الأمريكية الإسرائيلية البريطانية الأوروبية هي قوة اقتصادية، قوة مادية. كلما تأثر عليهم الوضع الاقتصادي وحصل عليهم تراجع في الجانب المادي، كلما أثر عليهم في بقية الأمور حتى في المسار العسكري بنفسه.
عمليات القوات المسلحة اليمنية حققت الكثير من الأهداف التي رسمتها، بالذات في فرض الحصار على الكيان الصهيوني، وقد أثبت اليمن بالفعل أنه بات يمتلك قوة عسكرية ضاربة ويشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل وحلفائها بما يمتلكه من قدرات صاروخية وطائرات مسيرة قتالية يمكنها أن تصل إلى عمق الكيان الغاصب وتهاجم السفن الإسرائيلية والأمريكية على طول منطقة البحر الأحمر والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن إسرائيل تعتمد على الشحن البحري في معظم تبادلاتها التجارية. الموقف اليمني حظي باهتمام كبير داخل الأروقة السياسية والأمنية والبحثية الأمريكية والصهيونية، واعترف الكثير من القادة والمسؤولين والخبراء الأمريكيين والصهاينة وغيرهم من المراقبين بأن تنامي القدرات العسكرية اليمنية بات يشكل مصدر قلق كبير للكيان الصهيوني، خصوصا بعد أن تمكنت من الوصول إلى عمق الكيان عبر ما تمتلكه من صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة باتت صنعاء تمتلك تقنيات صناعتها. تلك الطائرات المسيرة لقيت إشادة من أبناء فلسطين الأحرار الفلسطينيين الأحرار.
باركت حركات المقاومة الفلسطينية العملية النوعية والجريئة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية باستهداف يافا تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: ما يقوم به الإخوة في أنصار الله اليمن وجبهة المقاومة باستهداف المصالح والعمق الصهيوني يجسد وحدة الأمة الإسلامية ومصيرها المشترك. وقالت: شعبنا ليس وحيدا اليوم، وطوفان الأقصى عنوان معركة وجبهة عريضة ندعو بقية الأمة إلى الالتحاق بها. وقالت حركة الجهاد الإسلامي: أثبت إخواننا في اليمن كما إخواننا في لبنان والعراق أن فلسطين قضية الأمة المركزية، والمقاومة هي السبيل لمواجهة الغطرسة الصهيونية والغربية. حركة المجاهدين الفلسطينية ثمنت موقف اليمن وقائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الثابت مع غزة رغم التآمر والحصار لثنيهم عن الانتصار لشعب فلسطين المظلوم، واعتبرت عملية يافا تطورا نوعيا في معركة محور المقاومة ضد العدو. لجان المقاومة في فلسطين توجهت بالتحية لمجاهدي اليمن الذين يذلون الكيان وجيشه، وقالت إن عملية يافا أثبتت أن لا استقرار ولا أمان للعدو على أرضنا المحتلة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق أوفت بوعودها ووسعت نطاق ردودها على تصاعد المجازر الصهيونية في قطاع غزة. وقالت حركة فتح الانتفاضة العملية اليمنية وجبهات الإسناد ترسل رسائل من نار للاحتلال الصهيوني وحلفائه بأننا لن نترك غزة.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الفتح الموعود. حلقات يعدها عبد الرحمن القاسم، يقدمها عقيل المضواحي. الفتح الموعود من إخراج محمد رسام.